بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة وباب فضل خبير وباب فضل كبير يصيب فيه العبد من رحمة الله وصلاته عليه بقدر بل بعشرة أضعاف ما يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام لون من الوفاء يقوم به العبد تجاه نبي عليه الصلاة والسلام قدم لأمته وبذل وجاهد وضحى حتى أتاه اليقين. فلا أقل من دوام الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف وقد ندبنا إلى ذلك والله أمرنا بذلك، وأخبرنا سبحانه أنه صلى على نبيه، وأخبرنا أنه سخر ملائكته الكرام عليهم السلام للصلاة على نبيه، ثم حثنا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم عظيمة جليلة، ووفاء وكرم ونبل يؤديه العباد لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وإن مما يزيد المرء في صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام معرفته بعظيم قدر نبيه عليه الصلاة والسلام، ووقوفه على عظمة شأنه وما حباه الله عز وجل به، فإن ذلكم يزيدنا في صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا وإن مما تزيد به صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم قدر حبنا في القلوب له، فكل من أحبه أكثر زاد في صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن المرء متى أحب شخصا أكثر من ذكره، وإذا أكثر من ذكره أورثه أيضا ذلك حبه. ونحن في حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام نلتمس هذا الباب يا كرام، نسعى إلى أن نوفر في القلوب مساحة من الحب تليق بالمصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن نلتمس كل ما من شأنه أن يزيد حبنا في القلوب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حب نقف به على عظمة شأنه وكريم خصاله و سمو خلاله عليه الصلاة والسلام. ومما يقف به المرء على عظمة قدر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هذا الفصل الذي وقف بنا الحديث عنده في أسمائه صلى الله عليه وسلم، أسماء متعددة تدل على عظمة المسمى، وفيها من المعاني أيضا ما يوقفك على عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتنطلق يا رعاك الله إذا امتلأ قلبك حبا له عليه الصلاة والسلام، تنطلق في ركاب المحبين المستكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة كهذه الليلة هي آكد ما يكون لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. مهما المصلي زاد في صلواته من رشده حتى دنو وفاته لم يبلغ المعشار من توقيره أن وهذا الجود بعض صفاته. صلوا عليه فإنكم بصلاتكم تحظون من رب الورى بصلاته. صلى عليك الله ما قال امرؤ صلى عليك الله طول حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لم يزل مجلسنا هذا في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في فصول بابه الثالث الذي جعله الإمام القاضي عياض رحمه الله للآثار والأحاديث التي تحمل في طياتها عظيم قدر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم عند ربه. ومن ذلكم ما خصه الله بأسمائه واشتق له سبحانه وتعالى من أسمائه أسماء تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. في مجلسين سبق مرت بنا جملة من الأسماء، ومنها الحميد، واشتق منها محمد وأحمد، ومنها الرؤوف والرحيم، ومنها ما تقدم في مجلسنا السابق النور والكريم والعظيم والجبار والخبير. وقد بين المصنف في كل ذلك وجه دلالته على معنى يتصل بأمر يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام اسما أو وصفا، وما يدل على ذلك من النصوص الشرعية. ولا يزال المصنف رحمه الله يتابع الحديث في هذا الباب متتابعا في ذكر أسماء الله الحسنى التي اشتق منها أسماء أو صفات لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 73 من مجالس تدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي الإمام العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: فصل في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء
اقرأ من قوله: ومن أسمائه تعالى الفتاح.
قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى الفتاح، ومعناه الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر كقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وقيل معناه مبدئ الفتح والنصر.
نعم، هذا هو الاسم 12 من أسماء الله تعالى التي ساقها المصنف للدلالة على ما اشتق الله تعالى منه اسما لنبيه عليه الصلاة والسلام. اعلم أولا أن من أسماء الله الفتاح، وفي كتاب الله الكريم: وهو الفتاح العليم، وقوله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الله فتاح، فماذا فتح سبحانه؟ وكيف تسمى بهذا الاسم العظيم الممتلئ عظمة لربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ قال: معناه الحاكم بين عباده. الله يحكم، والله يفتح بيننا وبينكم كما في القرآن. الله يفتح بيننا وبينكم، يعني يحكم ويقضي ويفصل بيننا وبينكم. فيأتي الفتاح بمعنى الحاكم، أو يأتي بمعنى فتح أبواب للعباد. أبواب ماذا؟ إما أبواب حس أو أبواب معنى. الأبواب الحسية: أبواب الرزق، أبواب الفضل والكرم والمال والعطاء والزوجة والولد، كل هذا من رزق الله، ولا يفتحه للعباد إلا الله سبحانه. ومن باب الفتح في الرزق المعنوي والأبواب المعنوية فتح أبواب القلوب لهداية الله وإجابة داعيه والاستجابة لمواعظ الدين وقبول الهدى الذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم السلام. فالله فتاح، فتح قلوب من هدى من عباده. والله فتاح، فتح أبواب الرزق. وأنا وأنت كلما دخلنا بيتا من بيوت الله ذكرنا الله وصلينا على نبيه عليه الصلاة والسلام وسألنا الله أن يفتح لنا أبواب رحمته، وإذا خرجنا سألناه أن يفتح لنا أبواب فضله. فالله فتاح سبحانه وتعالى. ويأتي أيضا فتاح بمعنى ثالث، بمعنى الناصر. فالله يفتح أن ينصر عباده، وقد جاء في سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. والله عز وجل مبتدئ الفتح والنصر لعباده. هذا هو اسم الله الفتاح، وقد سمى الله تعالى به نفسه، وقد فتح لعباده أبواب الفضل والرزق والرحمة وأبواب الهداية والخير والنور، وفتح قلوبهم لقبول الحق والهدى، وفتح قلوبنا للإسلام وقبول الدين وإجابة داعيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل الله عز وجل هذا هو الله فتاح؟ والله عز وجل لما تسمى بالفتاح أراد أن يورث عباده تعظيما لذاته العلية. والله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعرف نفسه بنفسه لعباده سبحانه وتعالى. فانظر الآن من هذا الاسم الجليل العظيم لربنا العظيم سبحانه كيف اشتق الله منه اسما أو وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من قول الله تعالى: وجعلتك فاتحا وخاتما. وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديد مراتبه: ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فيكون الفاتح هنا بمعنى الحاكم أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، أو الفاتح لبصائرهم لمعرفة الحق والإيمان بالله، أو الناصر للحق، أو المبتدي بهداية الأمة، أو المبتدأ المقدم،
أو المبتدأ المقدم، أو المبدأ المقدم،
أو المبدأ المقدم، أو المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر اسم الله تعالى الفتاح بين لك كيف أنه صلى الله عليه وسلم نال من هذا الاسم العظيم لله طرفا من التسمية أو من الوصف بالمعنى. قال: سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالفاتح، وأورد هنا جملة في إحدى روايات حديث الإسراء، وهي رواية أنس رضي الله عنه الطويلة التي أخرجها الشيخان وبعض طرقها عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة، جاءت هذه الجملة: وجعلتك فاتحا وخاتما. جعل الله نبيه فاتحا. السؤال: فاتحا لماذا؟ بنفس المعاني التي سبقت في ذكر معنى اسم الله تعالى الفتاح، ألم يفتح الله بمحمد صلى الله عليه وسلم باب البعثة لآخر الأنبياء والرسل؟ أما فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام نزول الوحي وتمام القرآن؟ أما فتح الله عز وجل ببعثته قلوب من شاء، من أسلم في أوائل الدين فظفر بالصحبة، ومن دخل بعدهم في الدين فظفر باتباع رسالته عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي بمعنى من فتح الله به قلوب العباد واستجابوا لهدى الإسلام وقبلوا نور الوحي الذي بعثه الله به. ويأتي أيضا بمعنى الفاتح: أولم يبعثه الله حاكما فقضى في الأمة وحكم وفصل بينهم بشريعة الله؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويأتي أيضا بمعنى من جعله الله عز وجل أو جعل على يديه فتح بصائر العباد وقبول نور الحق ومعرفة الإيمان. أيضا وفي حديث الإسراء الطويل، وفيه جمل من تعداد النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم فضل ربه عليه وثنائه عليه عز وجل، قال فيه: ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. ويأتي كما قال المصنف بمعنى المبدأ المقدم في الأنبياء. كيف يكون آخر الأنبياء ثم تقول هو فاتحهم أو فاتحتهم؟ قال: المبدأ المقدم فيهم ليس في ترتيب زمانهم، هو آخرهم زمانا عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي فاتحا بين الأنبياء مقدما، يعني في المنزلة والرتبة، أو في معنى ما يكون يوم القيامة بتقدمه عليهم في الشفاعة، أو بتقدمه بين يديهم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، بسوق أمته إلى الجنة وطرق أبوابها واستفتاحها قبل الخلائق بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فيكون بمعنى المبتدئ الذي الذي يسبق الأنبياء ويتقدمهم وهو في بعثته زمانا آخرهم صلى الله عليه وسلم. أما حديث كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث فمرسل لا يصح، وإلا يمكن أن يثبت به هذا المعنى.
نعم. رحمه الله تعالى. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين، ووصف بذلك نبيه نوح عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسه فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجتهدا نفسي في الزيادة من ذلك لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم.
هذا الاسم الثالث عشر من أسماء الله سبحانه وتعالى التي رأى المصنف رحمه الله أن الله اشتق منها اسما أو وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. اسم الله الشكور، والشكور صيغة مبالغة يعني كثير الشكر سبحانه وتعالى. الله يشكر عباده، فما معنى شكره سبحانه لعباده؟ يعني أن يثيبهم على الطاعة، فالرب شكور سبحانه، وهو من شكره لخلقه أن يوفقهم للهداية ثم يثيبهم عليها، وأن يوفقهم للعمل الصالح ثم يأجرهم عليه سبحانه، فهو جل وعلا شكور. والله عز وجل لما سمى نفسه بالشكور فإنه دل على هذا المعنى العظيم، فهو يثيب على العمل القليل ويثني على المؤمنين المطيعين له سبحانه وتعالى. فربنا شكور جل وعلا. والله عز وجل وصف نوحا عليه السلام فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فأثنى الله عليه. أوليس الشكور من أسماء الله سبحانه؟ فإنه وصف به نوحا عليه السلام. والشكور في العباد وفي الخلق كثير الشكر لربه، والعبد واجب عليه شكر الله، وهو من حقوق الله عز وجل في أعناق الخلق. ونحن مهما جهدنا في الحياة وانقضت أعمارنا ونحن نؤدي حق الشكر لله، ما وفينا حق الله عز وجل. ولا يزال العبد ولو قضى عمره منجرا في طاعة الله، قائما على عبوديته لله، من صرف عنها طرفة عين فلا والله ما أدى حق شكر الله عز وجل، لكن الله يقبل القليل ويثيب عليه. ولما يصف الله سبحانه بعض أنبيائه بأنه شكور فاعلم أنه قد بلغ من الشكر مرتبة علية. ومنهم نوح عليه السلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاء فيه لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن اجتهاده في قيام الليل وتعبه ونصبه صلوات ربي وسلامه عليه، فثار عندها هذا السؤال: أولست يا رسول الله عبدا مكرما عند ربك؟ أوليس قد بلغت مرتبة عظيمة عند الله؟ أوليس قد رضي الله عنك وأحل عليك رضوانه وفتح لك أبواب جنته؟ وجاءت النصوص فيما نقرأ ونسمع من كتاب الله أنه قد تجاوز مراتب البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام أمامهم وإمامهم أجمعين. فقالت يا رسول الله، وهي تسأله عن اجتهاده الذي بلغ به التعب والنصب وتورم القدمين وانتفاخهما، فما كان من جوابه عليه الصلاة والسلام إلا الاعتراف بحق الله العظيم قائما بحق العبودية، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فوصف نفسه بأنه شكور لربه صلى الله عليه وسلم، وهو جزء يا كرام من معنى أمر الله تعالى له في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال المفسرون مثل ما قال القرطبي: أي أنشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء والاعتراف شكر. إذا أضحى العبد معترفا بنعمة الله، ينسب فضل الله إلى الله، ويعترف أن ما به من خير ونعمة وفضل وعطاء فمن الله وحده، على حد قول الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله.
مهما كانت النعمة، لئلا يظن عبد أنه يصيب فضلا في الحياة أو مكسبا أو مغنما أو يحوز فضلا أو مرتبة، لا يظن أنه يناله بتعب وجد وكد وعرق جبين. لا والله، بل هو فضل الله وحده، ولو شاء لمنع، لكنه كريم سبحانه، ويعطي عباده ويرزق من يشاء، وهو جزء من شكر العبد لله أن يعترف بنعمته. فالله لما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أن ينشر ما أنعم الله عليه شكرا لله وثناء على الله. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يتأول أمر الله: وأما بنعمة ربك فحدث، فقام بالشكر العظيم واجتهد في طاعة ربه الكريم سبحانه، وهو يقدم ألوان العبودية الصادقة لله، وهو أيضا يجهد نفسه في الاستزادة يبتغي مزيدا من فضل الله، لأن الله كلما شكره العبد زاده في العطاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فما تتوالى النعم بمثل شكر الله. وأعظم من قام بشكر الله في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشكور حقا، والذي وصف نفسه قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فانظر كيف نال من اسم الله سبحانه الشكور وصفا لائقا به صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة. ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، وخصه بمزية منه، فقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
الله سبحانه عليم، وهو العليم الحكيم، وهو العلام سبحانه، وعالم ما في الصدور، وعالم الغيب والشهادة، ويعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ حديث النفس. السر شيء تهمس به في أذن صاحبك لا يسمعه من بجوارك، لكنه سبحانه يعلم السر وما أخفى من السر. فالله عز وجل له العلم الواسع المحيط الذي لا يبلغ شيء من الخلق علمه سبحانه. والأمر كما قال الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ويعلم ما بين أيدي العباد وما خلفهم. فعلم الله واسع محيط، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. فالله عز وجل تعالى وتقدس وتعاظم وتبارك عالم جل جلاله، وجاءت أسماؤه العليم والعالم والعلام تأكيدا على سعة علم الله، فتبارك الله. وقد وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم، انتبه، قال المصنف: وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم، يعني أنك لا تجد في أسمائه عليه الصلاة والسلام العلام أو العليم، وهذا من اختصاص أسماء الله سبحانه، لكنه وصف بالعلم. واسم الله العالم والعليم يشتمل على صفة العلم. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من العلم أعلى المراتب، ليس علم الشهادات والدرجات ولا علم الكتب، بل ما هو أعظم من ذلك كله؟ علم الوحي. وإنما بلغ أعلى مراتب العلم والعلماء صلوات الله وسلامه عليه، لأن أعظم معلوم ناله بأعظم وجه وأعظم رتبة، وهو العلم بالله. فما علم أحد عن الله عز وجل إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وما علم أحد من البشر عن ربه كمثل ما علم محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. إي والله، فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان أعلم العلماء صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل امتن عليه في سياق المنن فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. خصه بمزية العلم، ورقى به، وأمره بالازدياد، فقال: وقل رب زدني علما. وقال مثنيا على الأمة: فيما أتاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي أتاه بالوحي. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أوليس هو الذي قال الله له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ بالله عليكم، فمن أوتي العلم من لدن العليم فما عساه أن يكون علمه صلوات الله وسلامه عليه. من أوتي العلم من لدن عليم فقد علم، وعلمه عليه الصلاة والسلام هو الذي ما زالت الأمة تستقي منه على مر الزمان. فما تعاقب العلماء ولا اجتمعوا على مأدبات العلم، ولا كتبت الكتب ودرست الدروس وحفظت المتون، إلا طرفا من العلم الذي جاء به للأمة صلوات الله وسلامه عليه. 14 قرنا من الزمان وما زالت مجالس العلم وكتب العلماء ومدارس العلم في أمة الإسلام جيلا بعد جيل تقتات من العلم الذي أتاها به صلى الله عليه وسلم. أوليس عظيما يا كرام هذا العلم المحمدي الذي بعثه الله تعالى به أن تقتات عليه أمة 14 قرنا من الزمان، فما زال يغنيها ويكفيها وما زال يشبعها ويرويها. هذا العلم العظيم في كتاب الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وفي سنته الغراء التي نطق بها وفعلها فحفظت عنه ورويت صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان أشرف مراتب العلوم علم الشريعة، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أشبع الأمة تلك الأجيال. فمهما ابتغت الأمة من العلم فدونها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمه في وجه من وجوه العظمة ما علمه عن الله، وفي وجه آخر ما تعلمت به الأمة على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت ولم تزل تنهل من معين علمه وتجتمع على مأدبة علمه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث.
نعم، هذا أيضا من أسماء الله تعالى، وهما الاسمان 15 و16. الأول والآخر كما جاء في صدر سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال المصنف رحمه الله: ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها. فهذا معنى الأول. قال: والباقي بعد فنائها، فهذا معنى الآخر. قال: وتحقيقه، تحقيق ما جاء في معنى اسمي الأول والآخر أنه ليس له أول وليس له آخر عليه سبحانه وتعالى. أكثر العلماء في بيان تفسير معنى هذين الاسمين العظيمين لله الأول والآخر، وكل ما ذكروه يدور حول معنى أنه جل جلاله كان وليس قبله شيء. قال البغوي رحمه الله: الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، كان هو ولم يكن شيء موجودا، والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، تفنى الأشياء ويبقى هو تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه. لكن اعلم رعاك الله أنه مهما أفصح العلماء رحمة الله عليهم في بيان معنى هذين الاسمين العظيمين لله الأول والآخر، فإنه لا معنى أعظم ولا أوضح ولا أكثر بيانا مما خرج من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وهو يدعو صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا تفسير صريح واضح جلي من غير ما غموض في العبارة ولا طول في الجملة والكلام. الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه، فسر بهذا وهو في سياق العلم مشعر بأن علم الله جل وعلا يحيط بكل قديم وحادث، وأنه جل جلاله يعلم ما في نفوس العباد وما يصدر عنهم، ويعلم جل جلاله ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى. هذا من أسماء الله الأول والآخر، فالله أول والله آخر، فكيف يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا في أسمائه التي اشتقت له من أسماء الله عز وجل؟ هذا الذي ذكره المصنف ربطا بين أسماء الله جل جلاله وما اشتق منها أسماء لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وفسر بهذا،
وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، ذكر هنا عدة معان يا أحبة تشير إلى تسمية أو وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه أول وآخر. منها ما قال هنا أنه أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وتقدم بكم قبل قليل أن الرواية في هذا مرسلة لا يصح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاني الأخر ما جاء في الآية: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. انظر كيف رتب الأنبياء ترتيبا زمنيا: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فكان الترتيب يقتضي أن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم خامسهم، لكن الله قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أما إن الواو لا تقتضي ترتيبا على الصحيح لغة ولا شرعا، لكن ما من شك أن للتقديم في الذكر دلالة ما على شرف أو رتبة معنوية أو غرض مقصود في الترتيب جاء به سياق الآية: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فإذا هذا ترتيب فيه تقديم معنوي، فيه تشريف له صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الأولية والآخرية باعتبارات أخرى أشار المصنف رحمه الله هنا إلى بعضها. نعم.
قال رحمه الله: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون.
هذا أحد معاني الأول والآخر في الحديث في الصحيحين. نحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الآخرون السابقون. قد يبدو هذا تناقضا في وصفين لا يجتمعان، كيف تكون الأمة آخرة وسابقة؟ آخرون يعني زمانا بعد الأمم، نحن آخر الأمم عيشا في هذه الدنيا ووجودا على وجه هذه الأرض. السابقون يوم القيامة، السابقون في دخول الجنة قبل الأمم. نعم، ندخل الجنة قبل الأمم، ولنبينا صلى الله عليه وسلم يفتح باب الجنة لا لغيره صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآخرون السابقون. وإذا كنا نحن الآخرون فنبينا هو الآخر أيضا عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا السابقون فهو أول السابقين يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فها هنا معنى لطيف من أن يكون أولا وآخرا عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا أولية باعتبارات: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة كما في الصحيح عند مسلم، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع يشفع بين يدي الله وهي الشفاعة العظمى، ثم تتوالى بعده الشفاعات من الأنبياء، من الملائكة، من الصالحين، من الآباء لأولادهم، من الأولاد لآبائهم، من الأصدقاء والخلان لأصدقائهم، تتوالى الشفاعات يوم القيامة، لكن لا أحد يبدأها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول شافع وأول مشفع، يعني أول من يقبل الله شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أولية، أوليس أولا صلى الله عليه وسلم، وهي لاحظ أيضا أولية مطلقة، أول من يدخل الجنة ليس من أمته، من الخلق أجمعين، أول من تنشق عنه الأرض ليس من أمته بل من الخليقة كلهم يوم القيامة، أول شافع ليس في حدود أمته بل للخلق أجمعين، هذه أولية مطلقة. ثم إذا قرنتها بكونه آخر نبي بعث، وآخر رسول أرسل عليه رسالة، وآخر من أنزل عليه الوحي، فإنه أول هناك وآخر هنا صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، ومعناه القادر. وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جبريل عليه السلام.
نعم، هذا الاسم 17 من أسماء الله تعالى القوي، والله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهي إشارة إلى عظيم قدرة الله وقوته سبحانه، قوة ينصر به عباده أهل الإيمان، وقوة ينتقم به من عباده الطغاة والكفرة ومن يحارب دينه ويصد عن سبيله، قوة ينتصر بها سبحانه للضعفاء والمظلومين، وقوة ينتقم بها من الظلمة والجبابرة والطغاة، قوة الله جل وعلا قوة مطلقة، فإن أزمة الأمور بيده سبحانه، وله مقاليد السماوات والأرض، والله يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء تبارك وتعالى. قوته سبحانه وتعالى ما زالت أمانا للضعفاء وأملا للمضطهدين، قوته سبحانه تتعلق بها قلوب العباد، فإن بغى بعضهم أو تكبر أو تجبر علم أن قويا ربا جبارا سبحانه يقصم ظهور الجبابرة فيرعوي، وإذا ظلم واستضعف وانتهك حقه علم أن له ربا قويا رفع يديه رب إليه فقال: يا رب، هذا الله القوي الذي تمتلئ قلوب عباده تعظيما له لقوته سبحانه وتعالى. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام سورة التكوير: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، بعد قوله سبحانه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. من هو الرسول؟ تفسيران شهيران تقدم بكما مرارا، قيل هو جبريل عليه السلام، والآية في سياق مدح جبريل عليه السلام والثناء عليه، يعني أنه الذي يبلغ الوحي عن الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، عند الله مكين، مطاع ثم أمين. من رجح أنه جبريل عليه السلام قال: لأن الآية انتقلت بعد إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. ومن العلماء من قال: بل المقصود رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والآية تقصده وتعنيه، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، فوصف هنا بذي القوة. فإن حملت الآية على أن المقصود به رسولنا صلى الله عليه وسلم، استنبطت من هذا السياق أن الله وصفه بأنه ذو قوة، والله عز وجل وصف نفسه بأنه الرزاق ذو القوة، فيكون هذا مما اشتق الله عز وجل من اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم اسما. لكن ينبغي أن تفهم، إذا كان الوصف لنبينا عليه الصلاة والسلام فأي قوة هي المرادة هنا في الآية؟ هل هي قوة البدن؟ هل هي قوة الأخذ والعطاء؟ القوة يا كرام حسا ومعنى. أما قوة الحس والبدن فقوته صلى الله عليه وسلم فيما منحه الله عز وجل من عافية البدن وتمام الصحة، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام في ذلك فيما يقوى عليه الرجال الأشداء، قوة يتحمل بها الجوع أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، وقوة يتحمل بها الصبر والمتاعب وتحمل المشاق، وكان يأخذ الفأس في الخندق فيضرب به فتنهال العقبات الكؤود، والصخرات التي استعصت على الصحابة تنهال كثيبا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقوة رميه وقوة أخذه وعطائه وقوة ما أوتي مع نسائه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل في قوة الحس. أما قوة المعنى فهي أعظم في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، قوة القلب والجنان. قال الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله عز وجل قد كلف نبيه عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما، وظل يجاهد في قوة ويقين وثبات على مدى 23 سنة، قوة تهدمت أمامها الجبال الرواسي في طغيان قريش وصلفها وعنادها، قوة ثبت بها على الحق فما قبل التساوم ولا التنازل ولا شيئا من التفاوض الذي ظلت قريش على مدى 13 سنة بمكة تساومه وتفاوضه. إن شئت ملكا ملكناك، وإن شئت امرأة زوجناك، وإن شئت مالا جمعنا لك حتى تكون أثرى قريش وأغناها. ما هذه القوة التي تتهاوى أمامها عروض قريش وإغراءاتها؟ هذه القوة في القلب، قوته صلى الله عليه وسلم في احتمال الأذى والصبر على المصائب. هل من رجل فقد بنيه وأسرته في حياته فردا فردا ولم يبق إلا ابنته فاطمة ماتت بعده صلى الله عليه وسلم؟ تموت زوجه خديجة أم المؤمنين حاميته وناصرته ووزيرته وسفيرته في رحلة الدعوة، ويموت عمه أبو طالب في أسمى مراحل المحنة التي كانت قريش بلغت أوجها في العناد والتكذيب والمواجهة، فألقى الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من القوة والصبر والثبات ما صار مدرسة نتعلم منها إلى اليوم. قوته في تبليغ دعوة الإسلام، في ثباته على الحق، في احتماله الأذى صلى الله عليه وسلم، باب عظيم يتعلم منه الدعاة والأنبياء والعلماء والصالحون والمصلحون، كيف يكون ذو المبدأ ثابتا على مبدئه وصاحب الحق ثابتا على حقه. والصبر والثبات إنما تستلهم من قوة تملأ القلب. والله لما وصفه إن حملت المعنى المراد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ذي قوة عند ذي العرش. عند الله هو ذو قوة، وعند الله هو صاحب ثقل قد ألهمه الله عز وجل ثباتا وقوة وصبرا صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور.
هذا الاسم 18 الصادق. وهل في أسماء الله تعالى الصادق؟ قال في الحديث المأثور، يشير به إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكره المصنف هنا في إعداد أسماء الله أكثر من مرة، حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة، وجاء فيها اسم الصادق. الحديث أخرجه الإمام البيهقي في الاعتقاد، لكن تفرد به أحد الرواة عبد العزيز بن الحسين وهو ضعيف، فمن ثم لا يبقى هذا السرد في تعداد أسماء الله الحسنى في هذا الحديث معولا في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى. على كل، ورد اسم الصادق لله عز وجل في هذا الحديث، حديث إن لله 99 اسما، لكن في القرآن ما يدل على ذلك. قبل كل شيء: أولسنا نؤمن عباد الله أن ربنا أصدق الصادقين سبحانه؟ بل والله يقول: قل صدق الله، وأشار سبحانه إلى تفرده بتمام الصدق بقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فأشارت الآيات إلى صفة الصدق لربنا الكريم سبحانه وتعالى، وإن لم يثبت الاسم الصادق هكذا من أسماء الله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق.
يشير إلى ما ورد على لسان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، لما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في حديثه، المصدوق عند أمته وأصحابه وأتباعه، المصدوق في خبره وأمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه. هب أنك ما وجدت في رواية أو حديث وصفه بالصدق، لكنه مما تقرر في نفوس المؤمنين من أمته بلا استثناء أنه صلى الله عليه وسلم إمام الصادقين وأصدق عباد الله أجمعين، في حديثه، في قوله، في فعله صلوات الله وسلامه عليه. يمزح فلا يقول إلا حقا، يغضب فلا يخرج من شفتيه إلا الحق والصدق صلوات الله وسلامه عليه. ما خرج من شفتيه كلمة ولا عبارة ولا جملة هي على خلاف الصدق وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. فبين بذلك أيضا جزءا وطرفا من معنى اسم وصفة لها ارتباط بين اسمه صلى الله عليه وسلم وصفته، وبين ما اتصف الله العظيم جل جلاله به بذاته العلية سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى الولي والمولى، ومعناهما الناصر، وقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله.
نعم، من أسماء الله، وهذان اسمان 19 و20، الولي والمولى. الله ماذا قال؟ وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: والله ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي ووليك وولي الإسلام والمسلمين. الله ولي الذين آمنوا. السؤال: ما معنى أن يتولانا الله؟ وهو أيضا من الاسم الآخر المولى، المولى الأعلى سبحانه ذو الولاية على عباده. الولاية من الله لخلقه يا كرام ولايتان: ولاية عامة يستوي فيها أهل الإيمان جميعا، الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه الولاية العامة من الله ينالها كل مسلم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فولاية الله العامة معناها أن الله ناصرهم ومؤيدهم سبحانه، ويتولاهم بعونه وتوفيقه جل جلاله. نعم، فإن الله ما يكل مؤمنا إلى نفسه ولا يخذل عبدا صدق في إيمانه بربه، فالله يتولى عباده أهل الإيمان. أما الولاية الخاصة فتلك التي يتنافس فيها الصالحون في الأمة أن ينالوا ولاية الله، والتي يدعو بها المصلون في الوتر كلما أوتروا: وتولنا فيمن توليت. تلك ولاية خاصة يصطفي الله فيها الصفوة من عباده من أولي الطاعة والتقى والصلاح، الذين جاهدوا أنفسهم في القربات ونأوا بها عن الحرام والشبهات، وارتقوا مكانا عليا وهم يسابقون أنفاسهم في مزيد من عمل الصالح والبر والتقوى والسداد. أولئك ينالون ولاية يحظون بها مزيدا فوق ولاية سائر المؤمنين، الولاية التي يكفيهم الله فيها سبحانه ما أهمهم، ويدفع عنهم ما يسوءهم، ويكفل لهم جل جلاله الحياة الطيبة الرغيدة، ويضمن لهم سبحانه المرتبة الرفيعة في الجنة. أولياء الله الصالحون البررة الأتقياء الذين سبقوا أهل الإسلام بصلاح ظاهرهم وباطنهم. تلك ولايتان، وعلى المعنيين تنزل صفة الله بالولاية واسم الله الولي والمولى. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى أهل الإيمان عموما، فولايته سبحانه وتعالى على هذين المعنيين عامة وخاصة تشمل معنى النصرة والتأييد. إذا كان الله ولي أهل الإسلام، فهل محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ولي المسلمين في الأمة؟ الجواب نعم، وتأتيك النصوص ولها معنى يحسن بنا أن ندركه ونقف على معناه.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وقال عليه السلام: أنا ولي كل مؤمن. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم، هذا هو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ولي كل مؤمن. هل ولاية النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام هي تماما كولاية الله لأهل الإسلام؟ الجواب كلا، لكن له ولاية. لما يقول: أنا ولي كل مؤمن، كما هو لفظ أحمد وعند البخاري ومسلم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنا السؤال: ما معنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أولى بي من نفسي، وأولى بك من نفسك، وأولى بكل مسلم من نفسه؟ هذا المعنى العظيم الذي جاء في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والحديث عند البخاري ولفظه: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: وقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن عطية في تفسيره: هو أولى بهم. انتبه، لما هو أولى مني بنفسي وأولى منك أنت بنفسك؟ يقول ابن عطية رحمه الله: هو أولى بهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة صلى الله عليه وسلم. إذن هو والله أكثر رفقا مني بنفسي وأرفق منك بنفسك، لأن نفسك ربما جرتك إلى المعصية، وهو والله ما يدعوك إلا إلى النجاة، ولا يريد لك إلا الخير والصلاح والسعادة. يقول ابن كثير رحمه الله أيضا في تفسيره: قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، هو أولى بي من نفسي وأولى بك من نفسك وبكل مسلم من نفسه. وهذا قول الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي هذا المعنى، إذن هو ولي كما قال هنا: أنا ولي كل مؤمن. وقال أيضا في الحديث الذي أخرجه عدد من أهل السنن وهو متواتر: من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه؟ من فينا مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، رضي الله عنه وأرضاه. لأن علي رضي الله عنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام كما صح الحديث، غير أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عمه وصديقه والمؤمن به عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته. وهكذا تجد من المعاني في ما جعل الله عز وجل لعلي رضي الله عنه من المكانة والمنقبة بهذا الحديث. يعني من ظفر بولاية النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بالأمة ورعايته لأحوالها ونصحه لها ودلالتها على الحق، فعلي رضي الله عنه ناصح للأمة، صادق لها، يريد الخير لها، ثابت على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح.
الله عفو والله غفور، فهل عفو الله ومغفرته سواء؟ قال العلماء: ليس سواء، لأن العفو أبلغ من المغفرة. كيف؟ أن يغفر الله لك، إن المغفرة تتضمن الستر، وأما العفو فيتضمن الصفحة. الستر يعني أن يستر الله ذنبك فلا يكشفه ولا يحاسبك عليه، لكنه موجود، لأنه مستور لكنه موجود. أما العفو فصفح وإزالة. فالعفو أبلغ من المغفرة، والله عز وجل تسمى بالغفور وتسمى بالعفو. والعبد يسأل ربه المغفرة ويسأله العفو، وكلها مطلوبة، لكن العبد يجتهد في نيل المطالب الأعلى. أمنا عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تبلغ اجتهادا عظيما ليلة القدر في رمضان، جاءت يقودها الحرص رضي الله عنها سائلة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فانظر صدق السؤال، وانظر خصوصه في الفضل والشرف زمانا ومكانا، وانظر إلى الجواب العظيم. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا أصبت ليلة القدر فلا أعظم من أن تسأل الله العفو. وما رزق العبد صلاحا وسدادا وتوفيقا في الدعاء أعظم من أجري على أن يجري على لسانه على الدوام أن يسأل الله العفو والعافية. إذن الله عفو واتصف بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لنا ذلك: اللهم إنك عفو. فالله عز وجل يغفر ويتجاوز ويصفح عن عباده. فهل نبينا صلى الله عليه وسلم عفو كذلك؟ عفو يعني عمن ظلم، عفو عمن أساء من أمته، عفو عمن تجرأ عليه وأساء إليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من غير ما دليل يحمل هذا الاسم الكريم لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنا نحفظ من القصص في مواقف السيرة. أقول فإنا وإن لم نقف على اسم صريح له عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى العفو، لكننا نحفظ فرادى وجماعات من مواقف السيرة ما لا يحصى فيما عفى فيه صلى الله عليه وسلم عمن ظلم، عمن أساء فيما احتمل من الأذى، وتجاوز عن الثأر والانتقام. ولما يتجاوز المواقف عليه الصلاة والسلام ويعفو فيها عنها لأصحابها، فإنه لا يحتفظ بشيء من بقاياها في نفسه، ولم يؤثر أنه عامل أحدا من صحابته بشيء من سابق عهده، لكنه كريم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أثنى عليه وأمره. ويذكر المصنف هنا بعض النصوص التي أمر الله فيها نبيه بالعفو وقد كان ممتثلا أمر ربه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن وفي التوراة وأمره بالعفو، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وقال: فاعف عنهم واصفح.
نعم، أمره بالعفو، خذ العفو. بالله عليكم، أيأمره ربه بشيء فيتركه؟ كلا والله. قال: خذ العفو، فأخذ به عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ بالعفو كان عفوا، والله قال: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نعم.
وقال له جبريل عليه السلام وقد سأله عن قوله خذ العفو، قال: أن تعفو عمن ظلمك.
الحديث هذا قد تقدم فيما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، لكنه مرسل، أن سأل نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عن الآية: ما معنى خذ العفو؟ فأراد جبريل أن يستعلم، فعاد فسأل ربه فقال: خذ العفو، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك. لكن روى جابر وأنس وقيس بن سعد وغيرهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، فقرأ عليه قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال: هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال العراقي وأسانيده حسان. فثبت إذن أن معنى العفو في الآية هو أن يعفو عمن ظلم، وإذ أمره الله فقد كان ممتثلا. يا رجل، لم يوصف في القرآن فقط بأنه ذو عفو وصفح وإحسان، بل سبق قبل أن يخلق ويخرج في الأمة عليه الصلاة والسلام ذكره في التوراة والإنجيل أنه موصوف بالعفو والصفح والإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته صلى الله عليه وسلم: ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح.
نعم. الحديث أخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن عمرو أن صفته في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولكن يعفو ويصفح. وقد جاء مثله في الإنجيل فيما أخرج الحاكم كذلك، وقد صححه الحاكم وأخرج ووافقه الذهبي أنه موصوف في الإنجيل بمثل ذلك. فثبت إذن أن الله أمره في القرآن، وليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يترك ما أمره الله به، فقد أخذ بالعفو فكان عفوا. ووصفه الله في التوراة والإنجيل بأنه يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، فنال بهذا المعنى طرفا مما وصف الله عز وجل به نفسه وتسمى به، وهو العفو والعفو. هذا فصل ما زال في بقيته تتمة نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى. أديموا ليلتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعطروا جمعتكم وأنيروها بالصلاة والسلام عليه. وأنتم تستحضرون ما حسن الألباني في الحديث: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ويرفع له عشر درجات، ورد له مثلها. فأكثروا الصلاة والسلام عليه، فأنتم حائزون أجرا كبيرا وفضلا عظيما. فالليلة شريفة مباركة، فاغتنموا بركتها وحوزوا شرفها. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وجازهم يا رب بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارفع يا رب في الجنة درجاتهم وكفر سيئاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اصرف عنا كيد السوء وعاقبة السوء وخاتمة السوء، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.